الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن آل فرعون علموا أن موسى عليه السلام هو الذي قتل القبطي، فتآمروا عليه، وقد أحس موسى عليه السلام بغم شديد وامتحان عسير وفتنة شديدة، وقد سخر الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام رجلا قريب المنزل من آل فرعون يسكن معهم في أقصى المدينة، كالعادة في القديم والحديث أن الأشراف يسكنون الأطراف، وكان يعرف أخبارهم ويكن لموسى عليه السلام محبة قوية، فسارع يبحث عن موسى عليه السلام حتى وجده داخل المدينة، فأخبره أن آل فرعون يأتمرون به ليقتلوه، وأمره أن يسارع بالفرار من مصر ليسلم من شره وينجو من مكره، وبين له أن الحامل له على ذلك هو حبه ونصحه له. فخرج موسى عليه السلام مسرعا متجها إلى سيناء، وهو يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظالمين الذين يقررون قتل من لا يستحق القتل. وقد عزم موسى عليه السلام أن يتجه تلقاء مدين، غير أنه غير خبير بالطريق إليها، فتضرع إلى الله تعالى أن يهديه إلى طريقها، وأن يوفقه إلى سلوك طريق قصد، وأن يرشده إلى سواء السبيل. واستمر عليه السلام في سيره حتى ورد ماء مدين، فوجد عليه جماعة من الناس يسقون مواشيهم وأنعامهم، ووجد أمامه قبل هؤلاء الجماعة الذين يسقون مواشيهم وجد امرأتين تدفعان غنمهما حتى لا ترد الغنم الماء. مع رؤية موسى للغنم في حاجة إلى الماء، فقال موسى عليه السلام للمرأتين: ما شأنكما؟ لماذا تدفعان غنمكما عن الماء وهي في حاجة إليه؟ قالتا: نحن لا نحب أن نختلط بالرجال بالرعاء، ولنا أب شيخ كبير لا يستطيع أن يتولى سقي أغنامنا. فتقدم موسى عليه السلام وسقى لهما دون أن يطلب منهما أجرا على ذلك، ولما سقى لهما أغنامهما تولى إلى ظل شجرة قريبة جلس تحتها وناجى ربه قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحدى المرأتين والحياء باد على محياها ومشيتها، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ويكافئك على هذا الإحسان بالإحسان. فلما وصل موسى عليه السلام إلى الشيخ الكبير وقص عليه قصته مع آل فرعون، قال له الشيخ الكبير: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فطلبت إحدى المرأتين من أبيها أن يستأجر موسى عليه السلام ليرعى أغنامهم، وأشعرت أباها أنه خير من يستأجره لأنه قوي أمين يجمع أهم وأحسن وأوفى صفات الأجير، وكأنها عرفت ذلك من مراقبتها له هو يسقي الغنم مع غض بصره وحسن سمته عليه السلام. فقال الشيخ الكبير: إني أحب أن أزوجك إحدى بنتي هاتين على أن تشتغل عندي أجيرا 8 سنوات، فإن أتممت في الخدمة 10 سنوات فهذا من عندك، ولا أشق عليك ولا أجهدك. فوافق موسى عليه السلام على أن يتزوج إحدى المرأتين بمهر هو خدمة 8 أعوام إن شاء أتمها 10. ولا شك أنه مهر مرتفع، لكن حكمة الله واصطناعه لموسى عليه السلام حتى يكون هذا الأجل هو الباقي لموسى عليه السلام حتى يبعثه الله رسولا ويتم عليه نعمته ويجيء إلى الطور على قدر. وإلى ذلك كله يشير الله جل وعلا حيث يقول في سورة طه مبينا ما أصاب موسى من الهم والغم بعد مقتل القبطي واستصراخ الإسرائيلي به في اليوم الثاني وهروبه إلى أرض مدين ومكثه بها ما شاء الله أن يمكث. يقول سبحانه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبث سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. ويقول تعالى في سورة القصص ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وشعيب عليه السلام النبي لم يكن صهر موسى عليه السلام. والشيخ الكبير الذي زوج موسى عليه السلام ابنته في مدين هو رجل صالح من بقايا من آمن بشعيب عليه السلام ونجاهم الله تبارك وتعالى من العذاب. وأما ما اشتهر عند الناس من حديث الفتون الذي ذكره النسائي في كتاب التفسير من سننه والحديث متضمن لقصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها رواه النسائي فقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ بن زيد قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس عن قول الله تعالى لموسى وفتناك فتونا، فسألته عن الفتون ما هي، فقال استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فساق الحديث، يعني حديث الفتون هو حديث طويل. قال ابن كثير بعد أن ساقه: هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي، وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون، والأشبه والله أعلم أنه موقوف، وكونه مرفوعا فيه نظر، وغالبه يعني حديث الفتون متلقى من الإسرائيليات. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وفي بعض ما فيه، أي ما في حديث الفتون، في بعضه نظر ونكارة، والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار. قال: وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزية يقول ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.